بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل في الأول في بداية الكلام نسأل الله عز وجل أنه يبارك في القائمين على هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى ويرزقها السداد والإخلاص ويوفقها أن هي تنصر دين الله عز وجل. ولازم الإنسان دايما يبقى مستحضر، الإنسان لازم يستحضر دايما نية في العمل اللي بيعمله عشان ما يروحش واجد يوم القيامة هباء منثورا. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة الوجه. يعني المجموعة الموجودة أو الكلام الفترة اللي انتوا فيها الفترة ديت الكلام على مسألة بيئة الإيمان، وأن الإنسان لازم دايما يختلط ببيئة الإيمان، وأن تكوين هذه البيئة يعني أمر شرعي مطلوب لازم كلنا نسعى ليه. فهنتكلم النهاردة عن نقاط سريعة حول هذا المعنى من آيات من القرآن وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بادئ ببدء لازم نعرف إن الله عز وجل خلق الإنسان بطبعه يعني مايل للحياة الاجتماعية، وقيل سمي الإنسان أصلا إنسان لأنه بيأنس، يحب الأنس، يأنس بالآخرين، وإن هو بيبتعد عن العزلة إلا إذا اضطر إليها وكان الضرر أكبر من المخالطة. إذن الأصل في الإنسان إن هو بيتعامل مع الآخرين، لكن الفكرة إن الأنس بالناس وإن الواحد بيحب يبقى مبسوط قاعد مع الناس دي فطرة في الإنسان، لكن زيها زي أي فطرة لازم لها ضوابط، زي فطرة الشهوة، فطرة الجوع، الأكل، فطر في الإنسان موجودة، عجلة الإنسان، رغبة الإنسان تجاه أشياء معينة، رغبته تجاه حاجات في حياته، كل ده الشرع جاب لها ضوابط. فكذلك رغبة الإنسان في وجود الإنسان وسط ناس وإنه يأنس بيهم الشرع جاب لها ضوابط. وطبعا الحديث المشهور بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جليس الصالح مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هنا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه مبهر، إن يشبه تأثرك بالأصدقاء سواء كانوا صالحين أو أصدقاء طالحين، كان التشبيه برقم واحد انتقال الرائحة، رقم اثنين الاستفادة في الثياب، إما أن هي تتطيب من الصالحين أو تحرق. فبالنسبة للرائحة، انتقال الرائحة أن الإنسان ممكن يتغير من غير ما يشعر. يعني أنت مثلا واحد بمروح بعد الصلاة، صلى في المسجد ومروح البيت، قابل ناس واقفين في الشارع، وقف معهم بيشربوا سجاير، هو ما شربش سجاير، واقف معهم شوية وبعدين روح البيت، أول لما وصل البيت يقول له: إيه ده، أنت ريحتك سجاير. هو لم يشعر، الرائحة انتقلت له دون أن يشعر. كذلك الإنسان ممكن يتغير ويكتسب أخلاق جديدة من البيئة اللي بيجلس فيها وهو لا يشعر. لذلك من أهم الحاجات اللي نتكلم عليها النهاردة إن البيئة اللي أنت بتمكث فيها بتغير في أفكارك وفي اهتماماتك وطموحاتك وأنت لا تشعر، ودي أخطر حاجة في البيئة الإيمانية. يعني يدوبك لو اتكلمنا عنها النهاردة يبقى كفاية. مسألة تغير الأفكار والهموم والطموحات، بل أنا عايز أقول تغير طريقة الكلام، طريقة كلامك أصلا بتتغير حسب البيئة الإيمانية اللي أنت بتموجود فيها. يعني مثلا أضرب مثال بسيط، ابن الصغير مثلا بينطق السين فاء، فيجي يقول عايز عصير فيقول عصير، فلما بقعد اتكلم معاه شويه الاقيني بتكلم بالفاء زيه، اقول له اجيب لك عصير، بدات انا تماشيا معاه اغير انا السين بتاعه الفاء. كتير من الناس ممكن لو بيتفرج على حاجه مثلا بالانجليزي فتره تلاقيه بدا يكتسب مصطلحات انجليزي بيقولها في نص الكلام وهو لا يشعر، بيتفرج على حاجة معينة، بيقعد في مجالس معينة، الطبيب تلاقيه بيتكلم بمصطلحات طبية. يبقى إذن البيئة اللي انت بتتواجد فيها وأماكن تواجدك بتغير حتى على فلتات لسانك في الكلام، على طريقة الكلام اللي تلاقي قاعد مع على طول دعاء وأهل علم وعاملين الدين، تجد مصطلحاته كلها الدعوة، نصرة الدين، بذل الخير للناس، تجد بدون ما يشعر حتى لو قاعد في قاعدة فيها ناس مش ملتزمين على طول الكلام الإيماني بيجري على لسانه، هو تعود على كده. تجد حتى ان ممكن طريقة للأسف كتير من الشباب اللي في الشارع اتغيرت بسبب فيلم او فيلمين بيغير في طريقة الكلام، مثلا زي الليمبي وغيره، تجد ان هو غير طريقة كلام الناس مجرد ان هو يشوف بس الفيلم. فبالك المكث في البيئات الإيمانية لفترات طويلة. لذلك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى عمل ان في الشرع بتاعنا ان المؤمنين بيتجمعوا في عبادات معينة، بيتجمعوا 5 مرات في اليوم في المسجد، بيتجمعوا في الحج والعمرة، تجد فيه اعتكاف، تجد فيه الزيارات، فضل الأخوة والزيارة في الله. هذه الأشياء تجعل ان المسلمين دائما يتلاقوا، والحرص طبعا على حضور الدروس. حتى النساء لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ان يجعل لهم يوما خاصا بهن. فاذا الحرص على التواجد في بيئات الإيمان مش بس بيزود إيمانك شوية وخلاص، لا، ده بيغير في أفكارك، بيغير في طموحاتك. وده حاجة يعني مشاهدة الواحد. أنا مثلا لما باجي أنزل الشغل فترة طويلة وأقعد مع الناس ألاقيني بفكر زي ما هم بيفكروا، خلاص كل تفكيري في إطار معين دنيوي معين فقط، خلاص اكتسبت الهموم من كتر ما هو، من كتر ما الناس عمالة تتكلم على هموم دنيوية فقط، أنت بقيت زيهم. انت لو قعدت مع عند اي حاجة تجار مثلا عايز تشتري حاجة عربية، عايز هتجد نفسك اتغيرت. بل انا عايز اقولك ان مش بس طريقة كلامك وهمومك وافكارك، نظراتك في الحياة بتبدأ تتغير، بل حتى النظرة العادية، مش النظرة اللي هي البصيرة. تجد الواحد لما عايز بيجهز شقته وعايز يشتري مثلا، عايز يعمل يشتري عفش او عايز يعمل سيراميك للبيت او عايز يعمل دهان للبيت معين، تجد مثلا ان هو في الفترة اللي بيشتري فيها حاجة معينة طول ما هو ماشي يبص على الحاجة دي، خلاص لانه عاش الموضوع دلوقتي. بيئة الايمان بتخليك عايش قضية الايمان على طول، تلاقيك بتبحث عن اللي يزود ايمانك على طول. بيئة الايمان تسمع ده بيشتكي من قلة قيام الليل فانت تحاسب نفسك، تسمع ده بيشتكي من عدم المواظبة على صلاة الفجر فانت تحاسب نفسك، تسمع ده الدروس الحفظ يروح واحد مثلا يروح يقعد مع مجموعة من الإخوة أو أختي تقعد مع مجموعة من الأخوات تكون هي مش مستمرة في حفظ القرآن وغيرها، تروح تلاقي واحدة بتشتكي إن هي ما رجعتش سورة البقرة بقالها فترة، أو واحدة بتشتكي إن هي ما حفظتش بقالها فترة، فترجع تقول طب وأنا، فتبدأ همومها تتغير وأفكارها تتغير وطريقة حياتها تتغير. إذا أي بيئة، القاعدة اللي بنقرها أولا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مش بيئة الصلاح بس اللي بتغير أو بيئة الفساد بس اللي بتغير، الإنسان بطبعه يتغير. الطبيعي ان الانسان غصب عنه بيتغير. مكث الانسان ايا كان في بيئة معينة لابد ان بيحدث نوع من انواع التغيير، ده امر قطعي ايا كان البيئة اللي هيجلس فيها، بيئة طبية، سياسية، اقتصادية. تجد الناس كلها دلوقتي عشان بتتفرج على البرامج الناس كلها بتتكلم في السياسة، بعد فترة لو حصلت مشاكل اقتصادية والناس تتفرج على، تجد الناس كلها بتتكلم على في الاقتصاد. يبقى إذن الإنسان على حسب الوضع اللي بيتحط فيه، على حسب ما بيكتسب طموحات وآمال وهموم، وحتى زي ما قلنا طريقة الكلام، طريقة تجد ناس بتتكلم زي بعض المذيعين غصب عنه، تجد بعض اللي بيحضر دروس أو اللي بيصلي ورا شيخ تلاقيه بيقرأ بصوته بيقلد غصب عنه. إذن مسألة المكث في البيئة بتساعد ان الانسان يتغير حتى وهو لو مش هيشعر. اولئك القوم لا يشقى بهم جلسهم. يبقى النقطه الاولى ان الانسان كلمنا الانسان كائن اجتماعي بطبعه، ولكن هذه الفطره لها ضوابط، زي ما الانسان بيجوع والانسان في شهوه، كل الحاجات دي جات لها ضوابط. فكذلك هذه النزعه تجاه الانس مع الناس لازم لها ضوابط ان هي تكون مع اهل الايمان، لان لو ما جاتش مع اهل الايمان الانسان هيكتسب زي ما قلنا همومك هتتغير. جرب تقعد مع ناس بتكلم كتير في الدنيا هتلاقيك طالع قلبك مقبوض، حاسس ان صدرك مخنوق، انت مخنوق ليه؟ لانك بدأت تفكر كل طموحاتك وأفكارك بقت دنيوية. اقعد مع ناس زاهدة في الدنيا، اقعد مع ناس بتفكر في الفردوس الأعلى، تفكر في الدعوة إلى الله، تجد ليك اكتسبت هذه الأشياء. يبقى قلنا الإنسان رقم اثنين أفكاره ومعلمه بل حتى طريقة كلامه بتتغير بالبيئة اللي بيمكث فيها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك القرآن علمنا ان احنا نبتعد كل البعد عن بيئات الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام مع الجيش في مرة وقال لسيدنا بلال احفظ علينا صلاتنا، وناموا كلهم وايقظهم حر الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم اول حاجة عملها لما قام، مع ان طبيعي ان راحت صلاة الفجر راحت على الجيش كله، فكان طبيعي اول حاجة يعملوها ان هم يصلوا، اول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم قال تحولوا عن المكان الذي اصابتكم فيه الغفلة. تحولوا عن المكان الذي اصابتكم فيه الغفلة. الانسان لازم يبتعد عن الاماكن اللي بتصيبه بالغفلة. اي مكان انت بتتواجد فيه بيصيبك بالغفلة تبتعد عنه. طب افرض مكان يصيبك بالغفلة ولا تستطيع البعد عنه زي الشغل. انا واحد بروح الشغل، لقاءاتي مع الناس، كتر الكلام، الغيبة، الكلام في المرتبات وفي الاسعار والغيبة المدير والخصومات والحاجات دي بتخلي الانسان يعني يتغير. فاعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على حاجة مهمة جدا 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 في المسألة زي دي. نعمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. شيء عجيب جدا الحديث ده. الحديث ده بيقول لنا قاعدة مهمة، إذا تواجدت في أي مكان إما أن تغير وإما أن تتغير. إذا تواجدت في أي مكان النتيجة اللي هتحصل إما أن تغير وإما أن تتغير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إن هو دايما الهجوم خير وسيلة للدفاع، إنك أنت اللي تبدأ، أنت الأقوى، أنت تغير المنكر بإيدك. طب أنا مش قادر، ناس كتير وعم به البلوى، أمر منتشر في المجتمع، فبلسانه هو اللي يبتدئ، هيبدأوا في الغيبة، هو اللي يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة بلاش نجيب في سيرة حد، هيبدأوا يكلموا في الكلام في الدنيا، هو يحود الكلام، يكلمهم عن الفردوس، يكلمهم عن كذا، يحط ضوابط للكلام قدر المستطاع، يتدخل هو، ما يفضلش أعسك. طيب فإن لم يستطع فبقلبه. يعني إيه فبقلبه؟ تركيبة الجملة أصلا معناها إيه؟ الحديث معنى التركيبة بتاعت الحديث بتقول إيه؟ فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، أي فليغيره بلسانه. طب فليغيره بيده مفهومة، فليغيره بلسانه برضو مفهومة. يعني إيه بقى فبقلبه؟ أي فليغيره بقلبه. يعني إيه يغيره بقلبه؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ طب أغير المنكر بإيدي ماشي، أغير المنكر بلساني ماشي. يعني إيه كلمة فبقلبه بتعود على فعل يغيره، أي فليغيره بقلبه. كلمة فليغيره بقلبه بتقولك معنى مهم، إن هذا المنكر بيحدث الآن بينه وبين قلبك تفاعل، وبيحاول إنه يغير في قلبك تغيير حقيقي. يعني المنكر ده بيحاول يحط نقطة سودة الآن على قلبك، يعني بيحاول يعمل تغيير في قلبك. لو انت رفضته وغضبت داخليا وكنت متضايق واطلع الله عز وجل على قلبك من هذا على الغضب ان الله عز وجل يعصى، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثاني فتعرض الفتن على القلوب عودا عودا او عودا عودا كعود الحصير، فايما قلب انكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، ويوم قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. يبقى إذن كل قعدة، كل منكر بتبقى أنت متواجد في المكان ده هو بيحاول أن يغير فيك، فأنت تقول لا أنا اللي هغير مش هتغير، هغير بإيدي ما قدرتش، هغير بلساني ما قدرتش، هيحدث انفعال داخلي، الله عز وجل يطلع عشان يحدث نكتة بيضاء في قلبي بدل النكتة السوداء. والأصل المنكر إما أن تغيره وإما أن تبتعد عنه. مش قادر تغيره ومش قادر تبتعد عنه، زي ما قلنا تنشغل بقى بالذكر، تنشغل بقراءة القرآن، لا تشارك في الغيبة، تحاول تتكلم في مواضيع أخرى. يبقى إذن النقطة المهمة مسألة إن الإنسان إما أن يغير وإما أن يتغير، فلازم الإنسان هو اللي يبدأ، هو اللي يمتلك البداية، هو اللي يهاجم، هو اللي يبقى معتز بدينه، فلا يكن في صدرك حرج منه. مكشوف من إيه؟ لازم الإنسان هو اللي يبدأ. طيب مسألة ترك المكان الذي أصابتك فيه الغفلة، شوف الآية في سورة يوسف: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه فغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني ايه راودته التي هو في بيتها عن نفسه؟ يعني ايه عن نفسه؟ كلمة عن نفسه كأنها عايزة ان سيدنا يوسف يتنازل عن نفسه، يعني ما يبقاش له إرادة، بل من معاني كلمة راودته ان يخلي إرادته موافقة لإرادته، وانه ما يبقاش له إرادة، ما يبقاش هو بياخد قرارات. ده اللي بيحدث مع الإنسان اللي بيجلس في البيئة الفاسدة، ساكت صامت لا يغير، إرادته بتنسف وبتبقى إرادة الناس هي اللي بتسوقه، المجلس عمال يتاخد يمين شمال وهو يساق ولا يغير. ربنا قال ايه؟ قال سيدنا يوسف عمل ايه؟ ولقد همت به وهم بها. قال اللي بعدها قال ايه؟ واستبق الباب. سيدنا يوسف خد القرار انه لازم يترك هذا المكان، وانه لازم يبذل مجهود للبعد عن هذا المكان. ما قالش حتى وتسابق الى الباب، قال واستبق الباب، خد قرار، ما عادش يكلمها، ما عادش يقنعها، ما عادش يقول لها انا شايف ان ده حرام وان بلاش، لا، خد القرار وانطلق واستبق الباب. يبقى اذا الانسان لازم ياخد قرار في ترك البيئة اللي بتفسد له دين، لازم ياخد قرار. يعني اذا كان سيدنا ابراهيم بيقول لسيدنا اسماعيل اني ارى في المنام اني اذبحك، وده ابنه اللي بلغ معاه السعي اللي بيحبه عشان امر واحد من اوامر ربنا شافه في الرؤية، طب انت مش قادر تاخد هذا القرار انك تقول اني ارى في الشرع اني اذبح هذه العلاقة، العلاقة اللي تفسد علي ديني، لازم تاخد هذا القرار. لذلك من اللطائف ترتيب سور القرآن، وده من اعجاز القرآن، ربنا سبحانه وتعالى في الجزء 28 اللي هو اللي بادئ بجزء قد سمع المجادلة او المجادلة، من عجائب ترتيب القرآن الجزء 28 ده بيتكلم تنظيم الاجتماعي للبيئة المسلمة. طبعا المجادلة بتتكلم في شيء، بعدها سورة الحشر، بعدها سورة الممتحنة. الممتحنة ده بدأنا هنا لأي حد جديد عايز يدخل على المجتمع الإسلامي انه لازم يبقى له أخلاق معينة فبيمتحن. بعد سورة الممتحنة سورة ايه؟ محدش يغش، هو الصوت راح ولا بعدها لا الصف، ما احنا قلنا سورة الصف. يبقى اذا الله عز وجل بيعرفنا ان اي حد بيجي معانا هيدخل جديد اللي هي الممتحنة لازم هيقف في الصف، بمعنى ان احنا لازم نبقى صف واحد كمجتمع مسلم. بعد سورة الصف ايه؟ ايوه على طول الناس جاوبتنا، بعد سورة الصف سورة الجمعة. يعني مش بس صف واحد، ده احنا صف واحد مجتمعين، يعني ما بنختلفش مع بعض، ما بنسيبش فجوات بيننا وبين بعض، لازم صف مجتمعين. طيب بعد سورة الجمعة سورة المنافقون، او حجاز او سورة المنافقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا من الناس اللي هتفرق الصف والجمعة، الناس اللي هتفرق صفنا الواحد وهتفرق تجمعنا، واللي يتخلف يكون من المنافقين. دي نقطة مهمة جدا، جزا الله خيرا لكاتب الكلام ده اللي هو ديني دنياتي، مسألة اللي يتخلف المنافقين ده هنتكلم عنها ان شاء الله. في مسألة التخلف عن بيئات الإيمان. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا عن اللي هيفرقوا الصف واللي هيفرقوا الجمعة، ده سورة المنافقون. إيه اللي جه بعد كده سورة إيه المنافقون؟ التغابن. سورة أمال أقصد سورة التغابن. ليه بقى سورة التغابن؟ هنا نقطة مهمة جدا، إن مش كل تجمع بيؤدي إلى زيادة الإيمان، بل أحيانا هناك علاقات وأعداد وتجمعات بتخلي الإنسان يغبن في دينه، في جلسات وأوقات بتنفق وأعداد منتديات صفحات بتخلي الإنسان يغبن في الوقت. فجت سورة التغابن اللي جابت إنك تبقى على قدر من الحذر حتى في أقرب العلاقات إليك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. تخيل، يبقى الإنسان قد يغبن في علاقته بزوجته، في علاقته بأصدقائه، في علاقته بأولاده. يبقى لازم الإنسان، طيب من أول سورة الجمعة احنا قلنا سورة الصف نبقى صف واحد، الصف ده لازم يبقى قريب من بعضه، جت بعدها سورة الجمعة مجتمعين، بعد كده جيل أهل النفاق اللي عايزين يفرقوا بين يفرقوا الصف ده ويفرقوا هذا التجمع. طيب بعد سورة المنافقون جت سورة التغابن، وسورة التغابن بتحذرك من العلاقات اللي انت تغبن فيها. فجاء فيها يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يبقى الإنسان يحذر من العلاقات التي قد تؤدي إلى أن يغبن في دين. مش بس العلاقات يا جماعة، ده السنة خلتها حتى في المجلس الواحد، إنك لو قعدت مجلس واحد عابر ولم تذكر فيه الله ولم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان عليهم كلهم كل اللي قاعدين كان عليهم يوم القيامة حسرة وندامة. خطورة البيئات والجلسات اللي ما فيش فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، وكانما قاموا من على جيفة حمار. اجتماعهم ده اجتماع لم يكن في شيء أي إثمار، بل غبنوا في خسروا. طيب اللي بعد سورة التغابن سورة ايه؟ سورة الطلاق. بمعنى ايه بقى؟ لو قلنا خدنا في استكمال بقى الترابط ما بين السور، اذا لو في علاقة هتغبن فيها مع حد يبقى اذا الحل الانفصال. انت مع اصحابك بتغبن في علاقتك معهم تبعد عنهم، انت مع حد بتغبن في هذه العلاقة. لذلك ربنا في آيات الطلاق اللي في سورة البقرة اللي بيسموها سورة الطلاق الكبرى، لما قال ان هو لو واحد طلق زوجته وبعدين واحد تاني تتزوجها وبعدين التاني طلقها، هل ينفع الاولان يتزوجها بعد ما التاني طلقها؟ ربنا قال ينفع، بس حط شرط. قال ايه؟ ان ظن ان يقيم حدود الله، ان ظن ان يقيم حدود الله، بمعنى الرابط اللي بينهم انهم عشان يرجعوا إقامة حدود الله. ده الروابط اللي بيننا، الجلسات اللي بيننا، البيئات اللي تساعدنا على إقامة شرع الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، الإنسان إيمانه يزيد. يبقى الإنسان في علاقاته، في تجمعه، في بيئاته، عشان ما يوصلش لمرحلة التغابن بعدها جاءت الطلاق. طب بعد الطلاق إيه؟ التحريم. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان الانسان لو في علاقة معينة بيغبن فيها وكان الحل الطلاق، لو ما طلقش هيوصل للتحريم، انه هياخد قرارات مش دي الاولى. عشان كده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في اول سورة التحريم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. تخيل ده النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا في نفس السورة اللي هي سورة التحريم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا. يبقى إذن كان الحل الطلاق مش التحريم. لأنك لو ما طلعتش، لو ما انفصلتش عن هذه الصحبة، هتحرم على نفسك أشياء وهتحرم نفسك من أشياء هي خير لك في دينك. هيبقى نفسك تحضر الدرس، هما مش هيساعدوك. هيبقى نفسك تذكر الله، تطلب العلم، تنطلق، هما مش هيساعدوك. يبقى إذن بعد التجمع في ناس عايزة تفرقنا، شياطين الإنس. لكن أيضا احذر من اللي جنبك، هو مش شيطان إنس، لكن هو ممكن يضيعك وانت مش واخد بالك، زي أزواجك وأولادك. إن من أزواجكم وأولادكم. الحل الابتعاد، ما ابتعدتش هتحرم على نفسك أشياء. يبقى إذا الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، هذه الفطرة لابد أن تنظم بالضوابط الشرعية. كل تواجد للإنسان في أي مكان بيغير له معالمه وشكله وطريقة كلام. الحل بما أن الإنسان كائن اجتماعي، وبما أن وما أنه هو بيغير، وما أنه هيحدث تغيير، إذن الحل أنه هو يبدأ ويكون هو اللي بيغير. طيب جزاكم الله خير الناس اللي بتلخص. يبقى إذن إما أن تغير وإما أن تتغير، لذلك لازم تنطلق واستبق الباب، لازم تبعد، لازم تبعد، لازم تهرب من البيئة الفاسدة، تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. لازم قدر المستطاع تجعل بينك وبين الأرض الفاسدة مسافات بعيدة وتقترب من الأرض الصالحة. وده يفكرنا حديث قاتل الماء. لا أنا لا أتكلم عن الحكم الشرعي في مسألة الطلاق أو الأولاد. إجابة سؤال الأم عبد الرحمن، مش قالت إن الزواج حل الطلاق لكن الأولاد لا، بالعكس، حتى يعني مش كل علاقة مع الزوجة أو مع الزوج فيها غبن يبقى حل مباشرة الطلاق. ده أنا بسقط إسقاط على العلاقات الاجتماعية، لأن خدوا بالكم برضو ربنا سبحانه وتعالى في سورة التغابن. طبعا المسألة دي أنا بس جبت إيه علاقة سريعة بين الروابط الصور، لكن حتى في سورة التغابن نفسها بعد ما ربنا قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال بعدها في ألف نفس الآية وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، الثلاث ألفاظ ما اجتمعوش غير في الآية دي، الصفح والعفو والمغفرة. صفح وعفو ومغفرة ما اجتمعوش في الآية دي، والثلاثة كل واحد بيكمل التاني بمعنى غير التاني، الصفح والعفو والمغفرة. يبقى برضو الإنسان يصبر، ده مع الزوج، لكن أنا بتكلم على مسألة الصحبة اللي تضيع الإنسان. خدت الترابط ده أسقطناه، أنا عندي صحبة بتضيعني، خلاص أنفصل، لأن لو ما انفصلتش أنا أحرم على نفسي أشياء بنفس. لذلك أنا أقولكم على حاجة، الجزء الـ 28 بدأ بإيه؟ أول مشهد بدأ بصورة المجادلة بواحد ابتعد عن زوجته بطريقة غير شرعية، قال لها أنت علي كظاهر أمي، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. إنه قال لها الظهار، أنت علي كظهر أمي. ختم بإيه؟ ختم النبي صلى الله عليه وسلم بيحرم زوجاته على نفسه، لما تحرم ما أحل الله لك. فكأن بداية الجزء بدأ بتصرف جاهلي كان موجود، وختم بتصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيه مش زي التصرف الأولاني، لا بتصرف فيه شرع، لكن ربنا بيقول له ما كانش ده الأولى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ده الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم توقف عند حدود الله عز وجل. احنا بقى لو كملنا هنرجع للإيه؟ للفعل الجاهلي تاني. كأن الإنسان مفاد الكلام، كأن الإنسان لو ما التزمش بالحدود الشرعية اللي ربنا وضعها له غصب عنه هيقع في الغلط في العلاقات الاجتماعية. جزء 28 ده جزء يعني عايز جزء يعني عميق جدا جدا، ينظم سورة الحجرات والجزء 28 وسورة النور تحديدا، النور والحجرات والجزء 28 ثلاثة دول محتاجين فهم عميق جدا، لأنه بيتنظموا العلاقات الاجتماعية اللي في المجتمع الإسلامي. الشاهد كنا تجاوزنا مسألة العلاقات، كنا بنقول الإنسان بنراجع تاني، إنسان إما أن يغير وإما أن يتغير، فلابد من الإنسان هو اللي بيملك البداية عشان ما يتغير، ما يبقاش هو التغيير بيحدث عليه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في حديث رائع، احنا عرفنا ان انا لازم اتابع بيئة الايمان وان انا بتغير، فبالتالي طيب انا احيانا بيئة الايمان تقيل علي، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال واصبر نفسك، اصبر يعني احيانا انت الناس اللي انت ظروفك متوافقة معاهم، نفسيتك بتحبهم، ليكوا هزار مع بعض، ليكوا قرب مع بعض، الصحبة دي بتغبنك في دينك، والصحبة اللي بتزود لك دينك ما فيهاش فيها الايه الـ الـ الهزار والحاجات بتاعت اللي انت بتحبها مع التانيين، فانت احيانا بتصبر نفسك مع الصحبة الايمانية، وان اكتر حاجة هتحب تفلفص منك نفسك، فانت لازم تجاهدها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، لازم تجاهد نفسك انك تصبر. الانسان بنفسه بقى ديت بتفلفص منه، عايزة تبتعد. ليه؟ بيئة الإيمان على طول بتفكروا بالضوابط الشرعية، بتفكروا بالآخرة، بتفكروا بذكر الله، بتفكروا بحاجات مخليه عايز يبتعد عنها، نفسيته عايزة شهوات، عايزة تنطلق، عايزة تغتاب، عايزة تفلفص، فيبدأ ينفصل، ولكن بينفصل تدريجيا، ودي الخطورة أوي في خطورة ترك بيئة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت في البداية قال حديث رائع في مسألة ازاي الانسان، وإجيه بالنسبة لجمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة. سائمة يعني ايه؟ السائمة البقر، الإبل، الغنم اللي بيرعاها بيتركها تأكل من الزرع، بيتخذ كلأ مرعى معين، بيروح بيطلع ياخد الغنم ويرعى بيها، يسيب الغنم ترعى في الصحراء في ايه في أماكن معينة للكلأ والعشب، وبعدين يرجع يشهد الجماعة. يتخذ أحدكم السائمة، في الأول بداية القصة انه اتخذ سائمة، شاف له شغلانة، فتح محل، فتح أي حاجة، فتح حاجة للنت، فتح محل يبيع حاجات، اشتغل اي شغلان. يتخذ احدكم السائمة، وكان في البداية قادر، خدوا بالكم، كان في البداية قادر ان يوازن بين الدين والدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يتخذ احدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة، بالرغم انه كان بياخد الغنم ويبعد، او بالرغم انه كان فاتح المحل والزباين بتيجي، الا انه كان ساعد الصلاة الجماعة يقفل المحل يلم السائمة بتاعته ويصلي صلاة الجماعة. يتخذ أحدكم السائمة ويشهد الصلاة في جماعة فتتعذر عليه سائمته. تتعذر عليه سائمته يعني ايه؟ الغنم بقى ايه؟ لسه هيقعد يلمها، ولسه عايزة تاكل اكتر، ولسه هيقفل المحل، ولسه هينزل يصلي في المسجد، ولسه هيروح يحضر الدرس، ولسه هيبذل مجهود عشان يرجع لبيئة الإيمان بعد الدنيا. راجع من الشغل تعبان، انا راجع من الشغل الساعة 5، راجع من الشغل الساعة 4، والدرس المغرب، انا دوبك اتغدى واصحى الساعة 10 بالليل، بيتعذر علي دنيتي، وفي نفس الوقت انا عايز اصلا انطلق في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ تتعذر عليه سائمته فيقول، يقول بينه وبين نفسه ايه؟ لو طلبت لسائمتي مكانا هو اكلأ من هذا، لو طلبت لسائمتي مكانا اكلأ يعني مليان اكل كلأ وعشب، فيبتعد، فياخد الغنم بتاعته ويبعد بعيد عن بيئة الإيمان، يبعد بعيد عن المسجد اللي فيه صلاة الجماعة، بحجة إن المكان اللي هناك فيه عشب أكتر. فإيه اللي يحصل؟ تاني الحديث، يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة، في الأول كان قادر يوازن، بعدين تتعذر عليه سائمته، فيقول بينه وبين نفسه، فيقول لو طلبت لسائمتي مكانا وأكلأ من هذا، إيه اللي يحصل؟ فيتحول ولا يشهد إلا الجمعة. كان في الأول بيحافظ على صلاة الجماعة وبيحافظ على صلاة الجمعة، بعد فترة ما عادش بيجي غير الجمعة. كان في الأول بيسمع دروس على النت وبيحضر دروس في المسجد وبيقابل الإخوة، بعد كده ما عادش بيحضر غير صلاة الجمعة فقط. خطورة الانتقال من صلاة جماعة 5 مرات يوميا بإتمام، لقاء الإخوة، لقاء أخوات، لقاء أهل الإيمان، البيئة الإيمانية، فترات متوالية متباعدة، فاللي يحصل يبتعد بحجة الدنيا فلا يشهد إلا الجمعة. هل يكتفي الأمر عند هذا؟ لا، فتتعذر عليه سائمته مرة ثانية. بعد ما تتعذر عليه سائمته يقول لو اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فإيه اللي يحصل بقى؟ فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة فيطبع الله على قلبه. وفي رواية إن كانت اللي فاتت دي هي الصحيحة، في رواية بيكتب على قلبه منافق ويكون من الغافلين. شوف ان هو ازاي بقى منافق غافل مطبوع على قلبه بسبب البعد عن بيئة الإيمان. سورة المنافقون اللي اسمها المنافقون تتكلم عن النفاق، سورة مخصوصة في النفاق، السورة كلها بتتكلم عن النفاق. عجيبة جدا 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 ختام السورة، ربنا بيقول يعني السورة 11 آية 8 آيات متتاليات بتتحدث عن النفاق، وفجأة يا أيها الذين آمنوا. إيه؟ أنا كنت متوقع سورة 11 آية بتتكلم على النفاق، 8 آيات كلها بتتكلم عن النفاق، وبعدين فجأة نداء للمؤمنين، يبقى مثلا يا أيها الذين آمنوا احذروا من المنافقين. تفاجأ الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، اوعى تتلهى أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الله، كأن الله اللي جه بعد سورة الجمعة اللي هي سورة المنافقون جت بعد سورة الجمعة، كأن أول سلم أو دركة للنزول لمستنقع النفاق هو البعد عن الجماعة المؤمنة، البعد عن الجمعة، البعد عن أهل الإيمان. الله الغفلة أول سلمة ودركة لمستنقع النفاق هو الابتعاد عن بيئة الإيمان، والإنسان لا يشعر لا يدري. حديث كتير جدا في التحذير من البعد عن صلاة الجماعة، وإن اللي بيتخلف عنها منافق. وراجعوا صحيح ترغيب وترهيب بتاع الشيخ الألباني، الإمام المنذري تحقيق الشيخ الألباني، فصل كامل في التحذير من البعد عن صلاة الجماعة، وإنه بيتحول إلى منافق، ورواية يطبع على قلبي، ورواية يكون أنا من الغافلين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم، عن ودعهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. شوف دايما الترابط بين التجمع عكسه نفاق غفلة طبع على القلب. العجيب أن هذا يحدث وهو لا يشعر. حديث ثاني يسمع أحدهم النداء يوم الجمعة ثم لا يأتي، ثم يسمع أحدهم النداء يوم الجمعة ثم لا يأتي، ثم يسمع أحدهم النداء يوم الجمعة ثم لا يأتي، فيطبع الله على قلبه ويكتب عليه منافق. كل دي أحاديث في خطورة الابتعاد فترات طويلة عن بيئات الإيمان. لذلك النبي ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. هي دي الخطورة، فترة طويلة كل حواليك ما بيكلموش غير في مواضيع توجعك قلبك. لذلك أنصح الإخوة والأخوات أنه ما يتعرضش لما لا يطيق، قاعد على الفيس كتير، سمع أخبار كتير، كلام كتير، قلبك لا يطيق ذلك. يعني أضرب لكم مثال بسيط جدا، الفلاح البسيط محتاج مية عشان يسقي زرعه، هو الراجل معلوماته جدا بسيطة جدا، فبيقول يا رب، يصلي الفجر ويقول يا رب عايزين مطر عشان الزرع، فينزل المطر، فالراجل يبسط. كل ما بيعرف معلومات اكتر، يعني تخيل واحد عارف ان احنا في الفصل الفلاني وان الرياح مش هتيجي غير بالطريقة الفلانية وان الديدان ممكن تطلع وان بكتيريا والفيروسات والمش عارف ايه، كل المعلومات دي ممكن تأثر على التوكل بتاعه، فيجي يدعي زي دكتور مثلا تلاقي المريض ممكن يبقى عنده لو تعب توكل على الله عز وجل غير الدكتور. الدكتور عنده معلومات كتير، فيجي مثلا يرقي نفسه فمعلوماته بقى يقول له ايه الرقية هتعمل ايه، ده في فيروس والفيروس محتاج انتي فيرال والبكتيريا محتاجة انتي بيوتيك وانت محتاج تاخد مش عارف ايه. طب ماشي، محدش قال، لكن هو المعلومات الكتيرة اللي عارفها خلت محتاج توكل اعلى. كل معلومة بتعرفها تحتاج توكل اعلى. لذلك اللي بيتعرض لاخبار كتير قوي محتاج قيام كتير. يعني اللي هيقعد على الفيس كتير محتاج يصلي قصاده قيام كتير. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولو اراكهم اي المسلمون، ربنا لو ورى المسلمون ورى المسلمين وراهم المشركين، ولو اراكهم كثيرا في غزوة بدر، يعني لو كان المسلمين شافوا المشركين على حقيقتهم كتير يعني، ولو اراكهم كثيرا لا فشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم. يبقى اذا رؤية الواقع على حقيقته تكون مؤلمة للقلب. الانسان ما يتعرضش لما لا يطيق، فتقلل قدر المستطاع من انك انت تتعرض لما لا يطيق القلب. طيب المكث في بيئات الايمان بتدي للانسان طاقة. لذلك من الحاجات اللي الواحد يعني الآيات الجميلة أوي قول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. جابوا الطاقة دي منين؟ طاقة اليقظة اللي تخليهم على طول مفيش أي حاجة دنيوية تأثر عليهم. ربنا قبلها يقول إيه؟ في بيوت آذن الله. لما تواجدوا في بيئات الإيمان استطاعوا أن هم يحافظوا على ذكر الله والدنيا ما أثرتش عليهم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى إذن عشان تحافظ على اليقظة بتاعت قلبك، عشان ما تسقطش في دركات النفاق وأنت لا تشعر، عشان ما تبتعدش إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. كل ما الإنسان بيبعد كل ما يبقى أسهل فريسة إنه يتاكل يتلعب بأفكاره. لذلك من الحاجات المهمة برضو نصائح المهمة عشان احنا طولنا نخلص، يعني اوعى لما تكون في صحبة إيمانية درس أو منتدى أو مجتمع أي علاقة إيمانية ويطول عليك الأمد قلبك كده ما عادش جايبك، اوعى تسيبها حتى لو انت حاسس انك الوقت مش مستفيد قوي. لأن اللي بيحصل في المرحلة دي حاجة من اثنين، لو انت كنت مع صحبة إيمانية وبعدين بدأت تشعر بنوع من الملل معهم، اللي بيحصل حاجة من اثنين، يا إما أنت عزيمتك عليت جدا وهم مش قادرين يواكبوا هذه العزيمة فأنت حاسس إن هم بيعطلوك، يا إما أنت بدأت تنتكس وأنت مش واخد بالك فبدأت تمل ما كنت تفعل. تاني، واحد في صحبة إيمانية، مجموعة جلسة إيمانية، مسجد، تحفيظ، أي مجموعة إيمانية معهم، لما يبدأ يحس بملل تجاههم كده حاجة من الاثنين حصلت، يا هو إيمانه زاد جدا وبقى عزيمته قوية فحاسس انه ما بيضيعوا له وقته، يا إما هو حقا بيسقط فبيمل. النصيحة اوعى تترك شيء للا شيء، اوعى تكون بتعمل حاجة وتقول انا هسيبها عشان اصلا عندي عزيمة اصلا عندي عزيمة، اوعى تترك شيء للا شيء. وقيس نفسك لما تمل من حاجة، قيس نفسك انت بدأت تستحدث طاعات قوية جديدة، لو الجواب لا يبقى انت بدأت تقع. لما تمل من اللي انت كنت شايفه بيزود ايمانك اعرف انك بدأت تقع. لما تبدأ تمل من حضور الدروس والحاجات اللي انت كنت شايف ان هي بتزود ايمانك، يا اما انت عليت قوي ففي اعمال في حياتك بتدل ان انت همتك عليت، يا اما انت بتقع وانت مش واخد بالك. لما الشعور النفسي الداخلي ده لازم تبدا تحقق، ايه ده انا بدات امل ليه من سماع الدروس، انا بدات ليه ازهق ليه لازم تحاسب نفسك. طالما بدات تبتعد كده تعرف انك انت بتتغير، في حاجه حصلت، يا اما انت زدت وده له علامات وفي الغالب مش ده اللي بيحصل، يا إما أنت بتقع وأنت مش واخد بالك. يبقى إياك احذر من مراحل السقوط والبعد. دايما السقوط مراحل، ما فيش حد بيقع فجأة زي ما الشيطان كده فدلهما بغرور، مش حد بيقع فجأة. دايما مراحل السقوط، ألم يأني الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. رقم واحد أوتوا الكتاب وراثة، رقم اثنين طال عليهم الأمد، رقم ثلاثة قست قلوبهم، رقم أربعة أصبحوا فاسقين. يبقى هي مراحل للسقوط. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، طب والناس اللي وقعت ازاي؟ فما وهنوا لما أصابوا، رقم واحد الوهن، رقم اثنين ضعفوا، رقم ثلاثة استكانوا. فما وهنوا ضعفوا استكانوا. يبقى الإنسان آخر مرحلة مرحلة الاستكانة، إنه يستسلم ويلقي الجهاد والبذل لنصرة الدين. ده مر مرحلة اسمها الوهن، وبعدين مرحلة بعدها اسمها الضعف، وبعدين مرحلة اسمها مرحلة الاستكانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كل ده عايزة شروح بس عشان الوقت، كل النصوص دي تعرفك ان السقوط مراحل. ينام احدكم النومة اي يغفل احدكم الغفلة، ينام احدكم النومة فترفع الامانة من قلبه، اي جزء من الايمان يتشال فيظل اثرها مثل الوقت. الوقت يعني الحاجة اللي بقت يعني ايه ملغوشة كده، ما عادتش صافية. ثم ينام احدكم النومة، جزاكم الله خيرا الجهد المبذول في الغرفة، ثم ينام أحدكم النومة فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجلي. الشاهد من هذه النصوص اللي أنا ذكرتها إن السقوط بيكون على مراحل. يعني لما تلاقي واحد يقولك الحق، تقول له فلان انتكس، انتكس إمتى؟ يقولك امبارح. لا مش امبارح، ده بقاله سنتين بينتكس، مش مفيش حاجة اسمها امبارح. زي ما ربنا بيقول مثلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، سبيلا ده طريق اخر الزنا. زي ولا تقربوا يبقى في حاجات مش حاجة اسمها ان هي اتعملت فجأة، لا ده بيبقى طريق. فالبعد عند بيئة الايمان زي حديث تتعذر عليه سائمته، الاول يسيب الجماعات وبعدين يسيب الجمعة، كذلك كده الاول ما عادش يحضر دروس، بعدين ما عادش يسمع، ما عادش يروح المسجد، ما عادش يقابل الناس، ما عادش، عمال يبتعد 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 ومش واخد باله. خطر جدا. في مقالتين انصحكم بقراءتهم. المقالة الاولى قصة كده الواحد يعني انتكس ورجع، اسمها سحاب الصيف. قصة كانت قديمة مشهورة كده على النت، انت لو كتبت قصة سحاب الصيف كده قصة يعني البعد. المقالة الثانية مقال الشيخ اسمه إبراهيم السكران، القصة الأولانية اسمها سحابة صيف. المقالة الثانية لشيخ اسمه إبراهيم السكران اسمها ذهول الحقائق. أرجو أن احنا ممكن نقرأها. استحضار دايما معاني الدار الأخيرة بتؤثر على الإنسان أنه ما يضيعش عمره، وأنه يحرص على الوجود دائما في البيئات اللي بتزود إيمان. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا نصرة دينه بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل في الأول في بداية الكلام، نسأل الله عز وجل أنه يبارك في القائمين على هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، ويرزقها السداد والإخلاص، ويوفقها أن هي تنصر دين الله عز وجل. ولازم الإنسان دايما يبقى مستحضر، الإنسان لازم يستحضر دايما نية في العمل اللي بيعمله عشان ما يروحش واجد يوم القيامة هباء منثورا. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة الوجه. يعني المجموعة الموجودة أو الكلام الفترة اللي انتوا فيها الفترة ديت، الكلام على مسألة بيئة الإيمان، وان الإنسان لازم دايما يختلط ببيئة الإيمان، وان تكوين هذه البيئة يعني أمر شرعي مطلوب لازم كلنا نسعى ليه. فهنتكلم النهاردة عن نقاط سريعة حول هذا المعنى من آيات من القرآن وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بادئ ببدء لازم نعرف ان الله عز وجل خلق الإنسان بطبعه يعني مايل للحياة الاجتماعية، وقيل سمي الإنسان أصلا إنسان لأنه بيأنس، يحب الأنس، يأنس بالآخرين، وإن هو بيبتعد عن العزلة إلا إذا اضطر إليها وكان الضرر أكبر من المخالفة. إذن الأصل في الإنسان إن هو بيتعامل مع الآخرين، لكن الفكرة إن الأنس بالناس وإن الواحد بيحب يبقى مبسوط قاعد مع الناس دي فطرة في الإنسان، لكن زيها زي أي فطرة لازم لها ضوابط، زي فطرة الشهوة، فطرة الجوع، الأكل، فطر في الإنسان موجودة، عجلة الإنسان، رغبة الإنسان تجاه أشياء معينة، رغبته تجاه حاجات في حياته، كل ده الشرع جاب لها ضوابط. فكذلك رغبة الإنسان في وجود الإنسان وسط ناس وإنه يأنس بيهم الشرع جاب لها ضوابط. وطبعا الحديث المشهور بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جليس الصالح، مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هنا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه مبهر، إن يشبه تأثرك بالأصدقاء سواء كانوا صالحين أو أصدقاء طالحين، كان التشبيه برقم واحد انتقال الرائحة، رقم اثنين الاستفادة في الثياب، إما أن هي تتطيب من الصالحين أو تحرق. فبالنسبة للرائحة، انتقال الرائحة إن الإنسان ممكن يتغير من غير ما يشعر. يعني أنت مثلا واحد بمروح بعد الصلاة، صلى في المسجد ومروح البيت، قابل ناس واقفين في الشارع، وقف معهم بيشربوا سجاير، هو ما شربش سجاير، هو واقف معهم شوية وبعدين روح البيت، أول لما وصل البيت يقول له: إيه ده، أنت ريحتك سجاير. هو لم يشعر، الرائحة انتقلت له دون أن يشعر. كذلك الإنسان ممكن يتغير ويكتسب أخلاق جديدة من البيئة اللي بيجلس فيها وهو لا يشعر. لذلك من أهم الحاجات اللي نتكلم عليها النهاردة إن البيئة اللي أنت بتمكث فيها بتغير في أفكارك وفي اهتماماتك وطموحاتك وأنت لا تشعر، ودي أخطر حاجة في البيئة الإيمانية. يعني يدوبك لو اتكلمنا عنها النهاردة يبقى كفاية. مسألة تغير الأفكار والهموم والطموحات، بل أنا عايز أقول تغير طريقة الكلام، طريقة كلامك أصلا بتتغير حسب البيئة الإيمانية اللي أنت بتموجود فيها. يعني مثلا أضرب مثال بسيط، ابن الصغير مثلا بينطق السين فاء، فيجي يقول عايز عصير فيقول عصير، فلما بقعد أتكلم معاه شوية ألاقيني بتكلم بالفاء زيه، أقول له أجيب لك عصير، بدأت أنا تماشيا معاه أغير أنا السين بتاعت الفاء. كتير من الناس ممكن لو بيتفرج على حاجة مثلا بالإنجليزي فترة تلاقيه بدأ يكتسب مصطلحات إنجليزي بيقولها في نص الكلام وهو لا يشعر، بيتفرج على حاجة معينة، بيقعد في مجالس معينة، الطبيب تلاقيه بيتكلم بمصطلحات طبية. يبقى إذن البيئة اللي أنت بتتواجد فيها وأماكن تواجدك بتغير حتى على فلتات لسانك في الكلام، على طريقة الكلام. اللي تلاقيه قاعد مع على طول دعاء وأهل علم وعاملين للدين تجد مصطلحاته كلها الدعوة، نصرة الدين، بذل الخير للناس، تجد بدون ما يشعر حتى لو قاعد في قاعدة فيها ناس مش ملتزمين على طول الكلام الإيماني بيجري على لسانه، هو تعود على كده. تجد حتى أن ممكن طريقة للأسف كتير من الشباب اللي في الشارع اتغيرت بسبب فيلم أو فيلمين بيغير في طريقة الكلام، مثلا زي الليمبي وغيره، تجد ان هو غير طريقة كلام الناس مجرد ان هو يشوف بس الفيلم. فبالك المكس في البيئات الإيمانية لفترات طويلة. لذلك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى عمل ان في الشرع بتاعنا ان المؤمنين بيتجمعوا في عبادات معينة، بيتجمعوا 5 مرات في اليوم في المسجد، بيتجمعوا في الحج والعمرة، تجد فيه اعتكاف، تجد فيه الزيارات، فضل الأخوة والزيارة في الله. هذه الأشياء بتجعل أن المسلمين دائما يتلاقوا، والحرص طبعا على حضور الدروس. حتى النساء لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يجعل لهم يوما خاصا بهم. فإذا الحرص على التواجد في بيئات الإيمان مش بس بيزود إيمانك شوية وخلاص، لا، ده بيغير في أفكارك، بيغير في طموحاتك. وده حاجة يعني مشاهدة الواحد. أنا مثلا لما باجي أنزل الشغل فترة طويلة وأقعد مع الناس ألاقيني بفكر زي ما هم بيفكروا، خلاص كل تفكيري في إطار معين دنيوي معين فقط، خلاص اكتسبت الهموم من كتر ما هو، من كتر ما الناس عماله تتكلم على هموم دنيوية فقط، انت بقيت زيهم. انت لو قعدت مع عند اي حاجة تجار مثلا عايز تشتري حاجة عربية، عايز هتجد نفسك اتغيرت. بل انا عايز اقولك ان مش بس طريقة كلامك وهمومك وافكارك، نظراتك في الحياة بتبدأ تتغير، بل حتى النظرة العادية مش النظرة اللي هي البصيرة. تجد الواحد لما عايز بيجهز شقته وعايز يشتري مثلا، عايز يعمل يشتري عفش او عايز يعمل سيراميك للبيت او عايز يعمل دهان للبيت معين، تجد مثلا ان هو في الفترة اللي بيشتري فيها حاجة معينة طول ما هو ماشي يبص على الحاجة دي، خلاص لانه عاش الموضوع دلوقتي. بيئة الايمان بتخليك عايش قضية الايمان على طول، تلاقيك بتبحث عن اللي يزود ايمانك على طول. بيئة الايمان تسمع ده بيشتكي من قلة قيام الليل فانت تحاسب نفسك، تسمع ده بيشتكي من عدم المواظبة على صلاة الفجر فانت تحاسب نفسك، تسمع ده الدروس الحفظ يروح واحد مثلا يروح يقعد مع مجموعة من الاخوة او اخت تقعد مع مجموعة من الاخوات تكون هي مش مستمرة في حفظ القرآن وغيرها، تروح تلاقي واحدة بتشتكي ان هي ما رجعتش سورة البقرة بقالها فترة، او واحدة بتشتكي ان هي ما حفظتش بقالها فترة، فترجع تقول طب وانا، فتبدأ همومها تتغير وافكارها تتغير وطريقة حياتها تتغير. اذا اي بيئة، القاعدة اللي بنقرها اولا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مش بيئة الصلاح بس اللي بتغير او بيئة الفساد بس اللي بتغير، الانسان بطبعه يتغير. الطبيعي ان الانسان غصب عنه بيتغير، مكث الانسان ايا كان في بيئة معينة لابد ان بيحدث نوع من انواع التغيير، ده امر قطعي ايا كان البيئة اللي هيجلس فيها، بيئة طبية سياسية اقتصادية. تجد الناس كلها الوقت عشان بتتفرج على البرامج الناس كلها بتتكلم في السياسة، بعد فترة لو حصلت مشاكل اقتصادية والناس تتفرج على، تجد الناس كلها بتتكلم على في الاقتصاد. يبقى اذا الانسان على حسب الوضع اللي بيتحط فيه، على حسب ما بيكتسب طموحات وامال وهموم، وحتى زي ما قلنا طريقة الكلام، طريقة تجد ناس بتتكلم زي بعض المذيعين غصب عنه، تجد بعض اللي بيحضر دروس او اللي بيصلي ورا شيخ تلاقيه بيقرا بصوته بيقلد غصب عنه. اذا مساله المكث في البيئه بتساعد ان الانسان يتغير حتى وهو لو مش هيشعر، اولئك القوم لا يشقى بهم جلسوا. يبقى النقطه الاولى ان الانسان كلمنا الانسان كائن اجتماعي بطبعه، ولكن هذه الفطره لها ضوابط، زي ما الانسان بيجوع والانسان في شهوه، كل الحاجات دي جات لها ضوابط. فكذلك هذه النزعة تجاه الأنس مع الناس لازم لها ضوابط، ان هي تكون مع اهل الايمان، لان لو ما جاتش مع اهل الايمان الانسان هيكتسب زي ما قلنا همومك هتتغير. جرب تقعد مع ناس بتكلم كتير في الدنيا هتلاقيك طالع قلبك مقبوض، حاسس ان صدرك مخنوق، انت مخنوق ليه؟ انك بدأت تفكر كل طموحاتك وافكارك بقت دنيوية. اقعد مع ناس زاهدة في الدنيا، اقعد مع ناس بتفكر في الفردوس الاعلى، تفكر في الدعوة الى الله، تجد ليك اكتسبت هذه الاشياء. يبقى قلنا الانسان رقم اثنين افكاره ومعلمه بل حتى طريقة كلامه بتتغير بالبيئة اللي بيمكث فيها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك القرآن علمنا ان احنا نبتعد كل البعد عن بيئات الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام مع الجيش في مرة وقال لسيدنا بلال احفظ علينا صلاتنا، وناموا كلهم وايقظهم حر الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم اول حاجة عملها لما قام، مع ان الطبيعي ان راحت صلاة الفجر راحت على الجيش كله، فكان الطبيعي اول حاجة يعملوها ان هم يصلوا، اول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم قال تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. الإنسان لازم يبتعد عن الأماكن اللي بتصيبه بالغفلة. أي مكان أنت بتتواجد فيه بيصيبك بالغفلة تبتعد عنه. طب افرض مكان يصيبك بالغفلة ولا تستطيع البعد عنه زي الشغل. أنا واحد بروح الشغل، لقاءاتي مع الناس كتر الكلام، الغيبة، الكلام في المرتبات وفي الأسعار وغيبة المدير والخصومات والحاجات دي، بتخلي الإنسان يعني يتغير. فأعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على حاجة مهمة جدا 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 في المسألة اللي زي دي. نعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. شيء عجيب جدا الحديث ده. الحديث ده بيقول لنا قاعدة مهمة: إذا تواجدت في أي مكان إما أن تغير وإما أن تتغير. إذا تواجدت في أي مكان النتيجة اللي هتحصل إما أن تغير وإما أن تتغير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إن هو دايما الهجوم خير وسيلة للدفاع، إنك أنت اللي تبدأ، أنت الأقوى، أنت تغير المنكر بإيدك. طب أنا مش قادر، ناس كتير وعم به البلوى، أمر منتشر في المجتمع، فبلسانه هو اللي يبتدئ، هيبدأوا في الغيبة، هو اللي يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة بلاش نجيب في سيرة حد، هيبدأوا يكلموا في الكلام في الدنيا، هو يحود الكلام، يكلمهم عن الفردوس، يكلمهم عن كذا، يحط ضوابط للكلام قدر المستطاع، يتدخل هو، ما يفضلش أعسك. طيب فإن لم يستطع فبقلبه. يعني إيه فبقلبه؟ تركيبة الجملة أصلا معناها إيه؟ الحديث معنى التركيبة بتاعت الحديث بتقول إيه؟ فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، أي فليغيره بلسانه. طب فليغيره بيده مفهومة، فليغيره بلسانه برضو مفهومة. يعني ايه بقى فبقلبه؟ اي فليغيره بقلبه. يعني ايه يغيره بقلبه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ طب اغير المنكر بايدي ماشي، اغير المنكر بلساني ماشي. يعني ايه كلمة فبقلبه بتعود على فعل يغيره، اي فليغيره بقلبه. كلمة فليغيره بقلبه بتقول لك معنى مهم، ان هذا المنكر بيحدث الان بينه وبين قلبك تفاعل، وبيحاول انه يغير في قلبك تغيير حقيقي. يعني المنكر ده بيحاول يحط نقطة سودة الان على قلبك، يعني بيحاول يعمل تغيير في قلبك. لو انت رفضته وغضبت داخليا وكنت متضايق، واطلع الله عز وجل على قلبك من هذا على الغضب ان الله عز وجل يعصى، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثاني: فتعرض الفتن على الفتن وعلى القلوب عودا عودا او عودا عودا كعود الحصير، فايما قلب انكرها نكتت في قلبه نكته بيضاء، وايما قلب اشربها نكتت في قلبه نكته سوداء. يبقى اذا كل قعده، كل منكر بتبقى انت متواجد في المكان ده، هو بيحاول ان يغير فيك، فانت تقول لا انا اللي هغير، مش هتغير. هغير بايدي ما قدرتش، هغير بلساني ما قدرتش، هيحدث انفعال داخلي، الله عز وجل يطلع عشان يحدث نكتة بيضاء في قلبي بدل النكتة السوداء. والاصل المنكر اما ان تغيره واما ان تبتعد عنه. مش قادر تغيره ومش قادر تبتعد عنه، زي ما قلنا تنشغل بقى بالذكر، تنشغل بقراءة القرآن، لا تشارك في الغيبة، تحاول تتكلم في مواضيع أخرى. يبقى إذن النقطة المهمة مسألة إن الإنسان إما أن يغير وإما أن يتغير، فلازم الإنسان هو اللي يبدأ، هو اللي يمتلك البداية، هو اللي يهاجم، هو اللي يبقى معتز بدينه. فلا يكن في صدرك حرج منه، مكسوف من إيه؟ لازم الإنسان هو اللي يبدأ. طيب مسألة ترك المكان الذي أصابتك فيه الغفلة، شوف الآية في سورة يوسف: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه فغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني إيه راودته التي هو في بيتها عن نفسه؟ يعني إيه عن نفسه؟ كلمة عن نفسه كأنها عايزة إن سيدنا يوسف يتنازل عن نفسه، يعني ما يبقاش له إرادة. بل من معاني كلمة راودته إن يخلي إرادته موافقة لإرادته، وإنه ما يبقاش له إرادة، ما يبقاش هو بياخد قرارات. ده اللي بيحدث مع الإنسان اللي بيجلس في البيئة الفاسدة، ساكت صامت لا يغير، إرادته بتنسف وبتبقى إرادة الناس هي اللي بتسوقه. المجلس عمال يتاخد يمين شمال وهو يساق ولا يغير. ربنا قال إيه؟ قال سيدنا يوسف عمل إيه؟ ولقد همت به وهم بها. قال اللي بعدها قال إيه؟ واستبق الباب. سيدنا يوسف خد القرار انه لازم يترك هذا المكان، وانه لازم يبذل مجهود للبعد عن هذا المكان. ما قالش حتى وتسابق الى الباب، قال واستبق الباب. خد قرار، ما عادش يكلمها، ما عادش يقنعها، ما عادش يقول لها انا شايف ان ده حرام وان بلاش، لا، خد القرار وانطلق واستبق الباب. يبقى اذا الانسان لازم ياخد قرار في ترك البيئة اللي بتفسد له دين، لازم ياخد قرار. يعني إذا كان سيدنا إبراهيم بيقول لسيدنا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، وده ابنه اللي بلغ معاه السعي اللي بيحبه عشان أمر واحد من أوامر ربنا شافه في الرؤية. طب أنت مش قادر تاخد هذا القرار أنك تقول إني أرى في الشرع أني أذبح هذه العلاقة، العلاقة اللي تفسد علي ديني، لازم تاخد هذا القرار. لذلك من اللطائف ترتيب سور القرآن، وده من إعجاز القرآن. ربنا سبحانه وتعالى في الجزء 28 اللي هو اللي بادئ بجزء قد سمع المجادلة أو المجادلة، من عجائب ترتيب القرآن الجزء 28 ده بيتكلم تنظيم الاجتماعي للبيئة المسلمة. طبعا المجادلة بتتكلم في شيء، بعدها سورة الحشر، بعدها سورة الممتحنة. الممتحنة ده بدأنا هنا لأي حد جديد عايز يدخل على المجتمع الإسلامي إنه لازم يبقى له أخلاق معينة فبيمتحن. بعد سورة الممتحنة سورة إيه؟ محدش يغش. هو الصوت راح ولا بعدها؟ بعدها لا الصف، ما احنا قلنا سورة الصف. يبقى إذن الله عز وجل بيعرفنا ان اي حد بيجي معانا هيدخل جديد اللي هي الممتحنة لازم هيقف في الصف، بمعنى ان احنا لازم نبقى صف واحد كمجتمع مسلم. بعد سورة الصف ايه؟ ايوه على طول الناس جاوبتنا. بعد سورة الصف سورة الجمعة. يعني مش بس صف واحد، ده احنا صف واحد مجتمعين، يعني ما بنختلفش مع بعض، ما بنسيبش فجوات بيننا وبين بعض، لازم صف مجتمعين. طيب بعد سورة الجمعة سورة المنافقون، أو حجاز أو سورة المنافقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا من الناس اللي هتفرق الصف والجمعة، الناس اللي هتفرق صفنا الواحد وهتفرق تجمعنا، واللي يتخلف يكون من المنافقين. دي نقطة مهمة جدا، جزا الله خيرا لكاتب الكلام ده اللي هو ديني دنياتي. مسألة اللي يتخلف عن المنافقين ده هنتكلم عنها إن شاء الله في مسألة التخلف عن بيئات الإيمان. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا عن اللي هيفرقوا الصف واللي هيفرقوا الجمعة، جاء سورة المنافقون. إيه اللي جاء بعد كده سورة إيه المنافقون؟ التغابن. سورة أمال أقصد سورة التغابن. ليه بقى سورة التغابن؟ هنا نقطة مهمة جدا، ان مش كل تجمع بيؤدي الى زيادة الايمان، بل احيانا هناك علاقات واعداد وتجمعات بتخلي الانسان يغبن في دينه. في جلسات واوقات بتنفق واعداد منتديات صفحات بتخلي الانسان يغبن في الوقت. فجت سورة التغابن اللي جابت انك تبقى على قدر من الحذر حتى في أقرب العلاقات إليك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. تخيل، يبقى الإنسان قد يغبن في علاقته بزوجته، في علاقته بأصدقائه، في علاقته بأولاده. يبقى لازم الإنسان، طيب من أول سورة الجمعة احنا قلنا سورة الصف نبقى صف واحد، الصف ده لازم يبقى قريب من بعضه. جت بعدها سورة الجمعة مجتمعين، بعد كده جيل اهل النفاق اللي عايزين يفرقوا بين يفرقوا الصف ده ويفرقوا هذا التجمع. طيب بعد سورة المنافقون جت سورة التغابن. وسورة التغابن بتحذرك من العلاقات اللي انت تغبن فيها. فجاء فيها: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يبقى الإنسان يحذر من العلاقات التي قد تؤدي إلى أن يغبن في دين. مش بس العلاقات يا جماعة، ده السنة خلتها حتى في المجلس الواحد. إنك لو قعدت مجلس واحد عابر ولم تذكر فيه الله ولم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليهم كلهم كل اللي قاعدين كان عليهم يوم القيامة حسرة وندامة. خطورة البيئات والجلسات اللي ما فيش فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، وكأنما قاموا من على جيفة حمار. اجتماعهم ده اجتماع لم يكن في شيء أي إثمار، بل غبنوا فيه خسروا. طيب اللي بعد سورة التغابن سورة ايه؟ سورة الطلاق. بمعنى ايه بقى؟ لو قلنا خدنا في استكمال بقى الترابط ما بين السور، اذا لو في علاقة هتغبن فيها مع حد يبقى اذا الحل الانفصال. انت مع اصحابك بتغبن في علاقتك معهم تبعد عنهم، انت مع حد بتغبن في هذه العلاقة. لذلك ربنا في ايات الطلاق اللي في سورة البقرة اللي بيسموها سورة الطلاق الكبرى، لما قال ان هو لو واحد طلق زوجته وبعدين واحد تاني تزوجها وبعدين التاني طلقها، هل ينفع الاولاني يتزوجها بعد ما التاني طلقها؟ ربنا قال اه ينفع، بس حط شرط. قال ايه؟ ان ظن ان يقيم حدود الله، ان ظن ان يقيم حدود الله، بمعنى الرابط اللي بينهم ان هم عشان يرجعوا اقامة حدود الله. ده الروابط اللي بيننا، الجلسات اللي بيننا، البيئات اللي تساعدنا على اقامة شرع الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، الانسان ايمانه يزيد. يبقى الانسان في علاقاته، في تجمعه، في بيئاته، عشان ما يوصلش لمرحلة التغابن بعدها جاءت الطلاق. طب بعد الطلاق ايه؟ التحريم. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان الانسان لو في علاقة معينة بيغبن فيها وكان الحل الطلاق، لو ما طلقش هيوصل للتحريم، انه هياخد قرارات مش دي الاولى. عشان كده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في اول سورة التحريم: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. تخيل ده النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا في نفس السورة اللي هي سورة التحريم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا. يبقى اذا كان الحل الطلاق مش التحريم، لانك لو ما طلقتش، لو ما انفصلتش عن هذه الصحبة، هتحرم على نفسك اشياء وهتحرم نفسك من اشياء هي خير لك في دينك. هيبقى نفسك تحضر الدرس، هما مش هيساعدوك. هيبقى نفسك تذكر الله، تطلب العلم، تنطلق، هما مش هيساعدوك. يبقى اذا بعد التجمع في ناس عايزة تفرقنا، شياطين الانس. لكن ايضا احذر من اللي جنبك، هو مش شيطان انس، لكن هو ممكن يضيعك وانت مش واخد بالك، زي ازواجك واولادك. ان من ازواجكم واولادكم. الحل الابتعاد، ما ابتعدتش هتحرم على نفسك اشياء. يبقى اذا الانسان بطبعه كائن اجتماعي، هذه الفطرة لابد ان تنظم بالضوابط الشرعية. كل تواجد للانسان في اي مكان بيغير له معالمه وشكله وطريقة كلامه. الحل بما ان الانسان كائن اجتماعي، وبما ان وما ان هو بيغير، وما ان هيحدث تغيير، اذا الحل ان هو يبدا ويكون هو اللي بيغير. طيب جزاكم الله خير الناس اللي بتلخص. يبقى اذا اما ان تغير واما ان تتغير، لذلك لازم تنطلق، واستبق الباب، لازم تهرب من البيئه الفاسده، تحولوا عن المكان الذي اصابتكم فيه الغفله. لازم قدر المستطاع تجعل بينك وبين الارض الفاسدة مسافات بعيدة وتقترب من الأرض الصالحة. وده يفكرنا حديث قاتل الماء. لا الـ الـ أنا لا أتكلم عن الحكم الشرعي في مسألة الطلاق أو الأولاد. إجابة سؤال الأم عبد الرحمن مش قالت إن الزواج حل الطلاق لكن الأولاد لا، بالعكس، حتى يعني مش كل علاقة مع الزوجة أو مع الزوج فيها غبن يبقى حل مباشرة الطلاق. ده أنا بسقط إسقاط على العلاقات الاجتماعية، لأن خدوا بالكم برضو ربنا سبحانه وتعالى في سورة التغابن، طبعا المسألة دي أنا بس جبت إيه علاقة سريعة بين الروابط الصور، لكن حتى في سورة التغابن نفسها بعد ما ربنا قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال بعدها في ألف نفس الآية وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، الثلاث ألفاظ ما اجتمعوش غير في الآية دي، الصفح والعفو والمغفرة، صفح وعفو ومغفرة ما اجتمعوش في الآية دي، والثلاثة كل واحد بيكمل التاني معنى غير التاني، الصفح والعفو والمغفرة. يبقى برضو الإنسان يصبر، ده مع الزوجة، لكن أنا بتكلم على مسألة الصحبة اللي تضيع الإنسان. خدت الترابط ده أسقطناه على أنا عندي صحبة بتضيعني، خلاص أنفصل، لأن لو ما انفصلتش أنا هحرم على نفسي أشياء بنفس. لذلك أنا أقول لكم على حاجة، الجزء ال 28 بدأ بإيه؟ أول مشهد بدأ بصورة المجادلة بواحد ابتعد عن زوجته بطريقة غير شرعية، قال لها أنت علي كظهر أمي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. إنه قال لها الظهار، أنت علي كظهر أمي. ختم بإيه؟ ختم النبي صلى الله عليه وسلم بيحرم زوجاته على نفسه، لما تحرم ما أحل الله لك. فكأن بداية الجزء بدأ بتصرف جاهلي كان موجود، وختم بتصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيه مش زي التصرف الأولاني، لا بتصرف فيه شرع، لكن ربنا بيقوله ما كانش ده الأولى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ده الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم توقف عند حدود الله عز وجل. احنا بقى لو كملنا هنرجع للإيه؟ للفعل الجاهلي تاني. كأن الإنسان مفاد الكلام، كأن الإنسان لو ما التزمش بالحدود الشرعية اللي ربنا وضعها له غصب عنه هيقع في الغلط في العلاقات الاجتماعية. جزء 28 ده جزء يعني عايز جزء يعني عميق جدا جدا، بينظم سورة الحجرات والجزء 28 وسورة النور تحديدا، النور والحجرات والجزء 28 ثلاثة دول محتاجين فهم عميق جدا، لانه بينظموا العلاقات الاجتماعية اللي في المجتمع الاسلامي. الشاهد كنا تجاوزنا مسألة العلاقات، كنا بنقول الانسان بنراجع تاني، الانسان اما ان يغير واما ان يتغير، فلابد ان الانسان هو اللي بيملك البداية عشان ما يبقاش هو التغيير بيحدث عليه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في حديث رائع، احنا عرفنا ان انا لازم اتابع بيئة الايمان وان انا بتغير، فبالتالي طيب انا احيانا بيئة الايمان تقيل علي، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال واصبر نفسك، اصبر يعني احيانا انت الناس اللي انت ظروفك متوافقة معاهم، نفسيتك بتحبهم، ليكوا هزار مع بعض، ليكوا قرب مع بعض، الصحبة دي بتغبنك في دينك، والصحبة اللي بتزود لك دينك ما فيهاش فيها الايه الـ 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 الهزار والحاجات بتاعت اللي انت بتحبها مع التانيين، فانت احيانا بتصبر نفسك مع الصحبة الايمانية، وان اكتر حاجة هتحب تفلفص منك نفسك، فانت لازم تجاهدها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، لازم تجاهد نفسك انك تصبر. الانسان بنفسه بقى ديت بتفلفص منه، عايزه تبتعد. ليه؟ بيئة الإيمان على طول بتفكروا بالضوابط الشرعية، بتفكروا بالآخرة، بتفكروا بذكر الله، بتفكروا بحاجات مخليه عايز يبتعد عنها، نفسيته عايزة شهوات، عايزة تنطلق، عايزة تغتاب، عايزة تفلسف، فيبدأ ينفصل، ولكن بينفصل تدريجيا. ودي الخطورة أوي في خطورة ترك بيئة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت في البداية قال حديث رائع في مسألة إزاي الإنسان، ويجي بالنسبة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة. السائمة يعني إيه؟ السائمة البقر، الإبل، الغنم اللي بيرعاها، بيتركها تأكل من الزرع، بيتخذ كلأ مرعى معين، بيروح بيطلع ياخد الغنم ويرعى بيها، يسيب الغنم ترعى في الصحراء في إيه؟ في أماكن معينة للكلأ والعشب، وبعدين يرجع يشهد الجماعة. يتخذ أحدكم السائمة، في الأول بداية القصة إنه اتخذ سائمة، شاف له شغلانة، فتح محل، فتح أي حاجة، فتح حاجة للنت، فتح محل يبيع حاجات، اشتغل أي شغلانة. يتخذ أحدكم السائمة، وكان في البداية قادر، خدوا بالكم، كان في البداية قادر إنه يوازن بين الدين والدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة. بالرغم انه كان بياخد الغنم ويبعد، او بالرغم انه كان فاتح المحل والزباين بتيجي، الا انه كان ساعد صلاة الجماعة يقفل المحل، يلم السائمة بتاعته ويصلي صلاة الجماعة. يتخذ احدكم السائمة ويشهد الصلاة في جماعة فتتعذر عليه سائمته. تتعذر عليه سائمته يعني ايه؟ الغنم بقى ايه؟ لسه هيقعد يلمها، ولسه عايزة تاكل اكتر، ولسه هيقفل المحل، ولسه هينزل يصلي في المسجد، ولسه هيروح يحضر الدرس، ولسه هيبذل مجهود عشان يرجع لبيت الإيمان بعد الدنيا. راجع من الشغل تعبان، أنا راجع من الشغل الساعة 5، راجع من الشغل الساعة 4، والدرس المغرب، أنا دوبك أتغدى أصحى الساعة 10 بالليل. بيتعذر علي دنيتي، وفي نفس الوقت أنا عايز أصلا أنطلق في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ تتعذر عليه سائمته فيقول، يقول بينه وبين نفسه إيه؟ لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، لو طلبت لسائمتي مكانا أكلأ، يعني مليان أكل كلأ وعشب، فيبتعد، فياخد الغنم بتاعته ويبعد بعيد عن بيئة الإيمان، يبعد بعيد عن المسجد اللي فيه صلاة الجماعة، بحجة إن المكان اللي هناك فيه عشب أكتر. فإيه اللي يحصل؟ تاني الحديث: يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة. في الأول كان قادر يوازن، بعدين تتعذر عليه سائمته فيقول بينه وبين نفسه، فيقول لو طلبت لسائمتي مكانا وأكلأ من هذا، إيه اللي يحصل؟ فيتحول ولا يشهد إلا الجمعة. كان في الأول بيحافظ على صلاة الجماعة وبيحافظ على صلاة الجمعة، بعد فترة ما عادش بيجي غير الجمعة. كان في الأول بيسمع دروس على النت وبيحضر دروس في المسجد وبيقابل الإخوة، بعد كده ما عادش بيحضر غير صلاة الجمعة فقط. خطورة الانتقال من صلاة جماعة 5 مرات يوميا بإيمان، لقاء الإخوة، لقاء أخوات، لقاء أهل الإيمان، البيئة الإيمانية، فترات متوالية متباعدة، فاللي يحصل يبتعد بحجة الدنيا فلا يشهد إلا الجمعة. هل يكتفي الأمر عند لا، فتتعذر عليه سائمته مرة ثانية. بعد ما تتعذر عليه سائمته يقول لو اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فإيه اللي يحصل بقى؟ فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة فيطبع الله على قلبه. وفي رواية، إن كانت اللي فاتت دي هي الصحيحة، في رواية بيكتب على قلبه منافق ويكون من الغافلين. شوف إن هو إزاي بقى منافق غافل مطبوع على قلبه بسبب البعد عن بيئة الإيمان. سورة المنافقون اللي اسمها المنافقون تتكلم عن النفاق، صورة مخصوصة في النفاق، الصورة كلها بتتكلم على النفاق. عجيبة جدا 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 ختام الصورة، ربنا بيقول يعني الصورة 11 آية، 8 آيات متتاليات بتتحدث عن النفاق، وفجأة يا أيها الذين آمنوا. ايه؟ انا كنت متوقع صورة 11 آية بتتكلم على النفاق، 8 آيات كلها بتتكلم عن النفاق، وبعدين فجأة نداء للمؤمنين، يبقى مثلا يا أيها الذين آمنوا احذروا من المنافقين. تفاجأ الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، اوعى تتلهى اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. الله، كان اللهو اللي جه بعد سوره الجمعه اللي هي سوره المنافقون جت بعد سوره الجمعه، كان اول سلم او دركه للنزول لمستنقع النفاق هو البعد عن الجماعه المؤمنه، البعد عن الجمعه، البعد عن اهل الايمان. اللهو الغفله اول سلمه ودركه لمستنقع النفاق هو الابتعاد عن بيئه الايمان، والانسان لا يشعر لا يدري. حديث كتير جدا في التحذير من البعد عن صلاه الجماعه، وان اللي بيتخلف عنها منافق. وراجعوا صحيح ترغيب وترهيب بتاع الشيخ الالباني الامام المنذري تحقيق الشيخ الالباني، فصل كامل في التحذير من البعد عن صلاه الجماعه، وانه بيتحول الى منافق، وروايه يطوى على قلبي، وروايه يكوننا من الغافلين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: لينتهين اقوام عن ودعهم، اي تركهم عن ودعهم الجمعات، او ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. شوف دايما الترابط بين التجمع عكسه نفاق غفله طبع على القلب. العجيب ان هذا يحدث وهو لا يشعر. حديث ثاني: يسمع احدهم النداء يوم الجمعه ثم لا ياتي، ثم يسمع احدهم النداء يوم الجمعه ثم لا ياتي، ثم يسمع احدهم النداء يوم الجمعه ثم لا ياتي، فيطبع الله على قلبه ويكتب عليه منافق. كل دي احاديث في خطوره الابتعاد فترات طويله عن بيئات الايمان. لذلك النبي ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. هي دي الخطورة، فترة طويلة كل حواليك ما بيكلموش غير في مواضيع توجع لك قلبك. لذلك أنصح الإخوة والأخوات أنه ما يتعرضش لما لا يطيق، قاعد على الفيس كتير، سمع أخبار كتير، كلام كتير، قلبك لا يطيق ذلك. يعني أضرب لكم مثال بسيط جدا، الفلاح البسيط محتاج مية عشان يسقي زرعه، هو الراجل معلوماته جدا بسيطة جدا، فبيقول يا رب، يصلي الفجر ويقول يا رب عايزين مطر عشان الزرع، فينزل المطر فالراجل يتبسط. كل ما بيعرف معلومات اكتر، يعني تخيل لو واحد عارف ان احنا في الفصل الفلاني وان الرياح مش هتيجي غير بالطريقه الفلانيه وان الديدان ممكن تطلع وان بكتيريا والفيروسات ومش عارف ايه، كل المعلومات دي ممكن تاثر على التوكل بتاعه، فيجي يدعي زي دكتور مثلا. تلاقي المريض ممكن يبقى عنده لو تعب توكل على الله عز وجل غير الدكتور، الدكتور عنده معلومات كتير فيجي مثلا يرقي نفسه فمعلوماته بقى يقول له ايه الرقيه هتعمل ايه، ده في فيروس والفيروس محتاج انتي فايرال والبكتيريا محتاجه انتي بايوتيك وانت محتاج تاخد مش عارف ايه. طب ماشي، ما حدش قال، لكن هو المعلومات الكتيره اللي عارفها خلت محتاج توكل اعلى. كل معلومة بتعرفها تحتاج توكل أعلى. لذلك اللي بيتعرض لأخبار كتير قوي محتاج قيام كتير. يعني اللي هيقعد على الفيس كتير محتاج يصلي قصاده قيام كتير. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو أراكهم، أي المسلمون، ربنا لو ورى المسلمون ورى المسلمين وراهم المشركين، ولو أراكهم كثيرا في غزوة بدر، يعني لو كان المسلمين شافوا المشركين على حقيقتهم كتير، يعني ولو أراكهم كثيرا لا فشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. يبقى إذن رؤية الواقع على حقيقته تكون مؤلمة للقلب. الإنسان ما يتعرضش لما لا يطيق، فتقلل قدر المستطاع من أنك أنت تتعرض لما لا يطيق القلب. طيب المكث في بيئات الإيمان بتدي للإنسان طاقة. لذلك من الحاجات اللي الواحد يعني الآيات الجميلة أوي، قول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. جابوا الطاقة دي منين؟ طاقة اليقظة اللي تخليهم على طول مفيش أي حاجة دنيوية تأثر عليهم. ربنا قبلها يقول إيه؟ في بيوت آذن الله. لما تواجدوا في بيئات الإيمان استطاعوا أن هم يحافظوا على ذكر الله والدنيا ما أثرتش عليهم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى إذن عشان تحافظ على اليقظة بتاعت قلبك، عشان ما تسقطش في دركات النفاق وأنت لا تشعر، عشان ما تبتعدش إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. كل ما الإنسان بيبعد كل ما يبقى أسهل فريسة إنه يتاكل يتلعب بأفكاره. لذلك من الحاجات المهمة برضو، نصائح المهمة عشان احنا طولنا نخلص، يعني اوعى لما تكون في صحبة ايمانية، درس او منتدى او مجتمع، اي علاقة ايمانية، ويطول عليك الامد قلبك كده ما عادش جايبك، اوعى تسيبها حتى لو انت حاسس انك دلوقتي مش مستفيد قوي. لان اللي بيحصل في المرحلة دي حاجة من اتنين: لو انت كنت مع صحبة ايمانية وبعدين بدأت تشعر بنوع من الملل معهم، اللي بيحصل حاجة من اتنين: يا إما أنت عزيمتك عليت جدا وهم مش قادرين يواكبوا هذه العزيمة فأنت حاسس أنهم بيعطلوك، يا إما أنت بدأت تنتكس وأنت مش واخد بالك فبدأت تمل ما كنت تفعل. تاني، واحد في صحبة إيمانية، مجموعة جلسة إيمانية، مسجد، تحفيظ، أي مجموعة إيمانية معهم، لما يبدا يحس بملل تجاههم كده حاجه من اثنين حصلت: يا هو ايمانه زاد جدا وبقى عزيمته قويه فحاسس انه ما بيضيعوا له وقته، يا اما هو حقيقه بيسقط فبيمل. النصيحه: اوعى تترك شيء للا شيء، اوعى تكون بتعمل حاجه وتقول انا هسيبها عشان أصلا عندي عزيمة، أصلا عندي طموح. أوعى تترك شيء للا شيء. وقيس نفسك لما تمل من حاجة، قيس نفسك: أنت بدأت تستحدث طاعات قوية جديدة؟ لو الجواب لأ، يبقى أنت بدأت تقع. لما تمل من اللي أنت كنت شايفه بيزود إيمانك، اعرف أنك بدأت تقع. لما تبدأ تمل من حضور الدروس والحاجات اللي أنت كنت شايف أن هي بتزود إيمانك، يا إما أنت عليت قوي ففي اعمال في حياتك بتدل ان انت همتك عليت، يا اما انت بتقع وانت مش واخد بالك. لما الشعور النفسي الداخلي ده لازم تبدا تحقق: ايه ده، انا بدات امل ليه من سماع الدروس؟ انا بدات ليه ازهق؟ ليه لازم تحاسب نفسك. طالما بدات تبتعد كده تعرف انك انت بتتغير، في حاجه حصلت، يا اما انت زدت وده له علامات وفي الغالب مش ده اللي بيحصل، يا اما انت بتقع وانت مش واخد بالك. يبقى اياك، احذر من مراحل السقوط والبعد. دايما السقوط مراحل، مفيش حد بيقع فجأة زي ما الشيطان كده فدلهما بغرور، مفيش حد بيقع فجأة. دايما مراحل السقوط: ألم يأني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل. رقم واحد: اوتوا الكتاب وراثة. رقم اثنين: طال عليهم الامد. رقم ثلاثة: قست قلوبهم. رقم اربعة: اصبحوا فاسقين. يبقى هي مراحل للسقوط. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. طب والناس اللي وقعت ازاي؟ فما وهنوا لما اصابوا. رقم واحد الوهن، رقم اثنين ضعفوا، رقم ثلاثة استكانوا. فما وهنوا ضعفوا استكانوا. يبقى الانسان اخر مرحلة الاستكانة، انه يستسلم ويلقي الجهاد والبذل لنصرة الدين. ده مر مرحلة اسمها الوهن، وبعدين مرحلة بعدها اسمها الضعف، وبعدين مرحلة اسمها مرحلة الاستكانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كل ده عايزة شروح بس عشان الوقت، كل النصوص دي تعرفك ان السقوط مراحل. ينام احدكم النومة اي يغفل احدكم الغفلة، ينام احدكم النومة فترفع الامانة من قلبه، اي جزء من الايمان يتشال فيظل اثرها مثل الوقت. الوقت يعني الحاجة اللي بقت يعني ايه ملغوشة كده، ما عادتش صافية. ثم ينام أحدكم النومة. جزاكم الله خيرا الجهد المبذول في الغرفة. ثم ينام أحدكم النومة فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجلي. الشاهد من هذه النصوص اللي أنا ذكرتها إن السقوط بيكون على مراحل. يعني لما تلاقي واحد يقول لك الحق، تقول له فلان انتكس. انتكس امتى؟ يقول لك امبارح. لا مش امبارح، ده بقاله سنتين بينتكس. مش مفيش حاجه اسمها امبارح. زي ما ربنا بيقول مثلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. سبيلا ده طريق اخر الزنا. زي ولا تقربوا يبقى في حاجات مش حاجه اسمها ان هي اتعملت فجاه. لا ده بيبقى طريق. فالبعد عند بيئات الإيمان زي حديث تتعذر عليه سائمته، الأول يسيب الجماعات وبعدين يسيب الجمعة. كذلك كده الأول ما عادش يحضر دروس، بعدين ما عادش يسمع، ما عادش يروح المسجد، ما عادش يقابل الناس، ما عادش عمال يبتعد 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 مش واخد باله. خطر جدا. في مقالتين أنصحكم بقراءتهم. المقالة الأولى قصة كده الواحد يعني انتكس ورجع، اسمها سحابة صيف. قصة كانت قديمة مشهورة كده على النت. انت لو كتبت قصة سحابة صيف كده قصة يعني البعد. المقالة الثانية مقال الشيخ اسمه إبراهيم السكران. القصة الأولانية اسمها سحابة صيف. المقالة الثانية لشيخ اسمه إبراهيم السكران اسمها ذهول الحقائق. أرجو أن احنا ممكن نقرأها. استحضار دايما معاني الدار الأخيرة بتؤثر على الإنسان أنه ما يضيعش عمره وأنه يحرص على الوجود دائما في البيئات اللي بتزود إيمان. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا نصرة دينه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.